لنتخيل معا آلة ميكانيكية ضخمة جدا ومعقدة، آلة تعمل بتروس وعجلات متعددة الأحجام.
آلة مليئة بالتعقيدات والتدخلات، صحيح؟
بالضبط. بعض هذه التروس في هذه الآلة يدور بسرعة خيالية، يعني تكاد تخرج عن السيطرة تماما، بينما هناك تروس أخرى في نفس الآلة وعلى نفس المحور تدور ببطء شديد أو ربما تكاد تكون متوقفة.
طيب، النتيجة الحتمية هنا ليست مجرد خلل بسيط، أليس كذلك؟
أيوة، بالضبط. النتيجة هي احتكاك عنيف، حرارة مرتفعة، وربما شرارات تنذر بتوقف المحرك بأكمله.
شوف، هذا الاحتكاك الميكانيكي هو التجسيد الحرفي لما نطلق عليه الأزمات الهيكلية. يعني عندما تتغير بنية المجتمع وإيقاع حياته بسرعة الضوء، بينما تظل المؤسسات والهياكل الإدارية عالقة في سرعة الماضي.
وهذا يخلق توتر يومي ملموسا يمتد إلى كل زاوية من زوايا الحياة، وهذا التوتر بالتحديد هو محور غوصنا وتحليلنا المعمق اليوم.
بصراحة الرحلة اليوم دسمة جدا.
أكيد، بالنظر إلى أحدث التحليلات الواردة في مجلة إيدب، وتحديداً العدد 27 الصادر في منتصف مايو 2026، تبرز لنا صورة لافتة لظاهرة الانفصال في الإيقاع أو أزمة المزامنة.
والأوراق البحثية والمقالات التي نستعرضها اليوم تعمل كتقرير فحص شامل لهذه الآلة المجتمعية، بدءاً من الميزانية اليومية، مروراً بالغليان في الشارع، وصولاً إلى البوارج الحربية.
طيب، قبل أن نتعمق أكثر، من الضروري جداً أن نوضح نقطة مهمة حول طبيعة المواد التي نتعامل معها اليوم.
هذا أمر حاسم. المصادر تتضمن قضايا سياسية وجيوسياسية بالغة الحساسية والشائكة، يعني نتحدث عن نزاع الصحراء والتوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
صحيح، ويجب التشديد بوضوح تام على أن تحليلنا الشامل اليوم لا يتبنى أي موقف سياسي.
قطعاً لا، نحن لا ننحاز لأي طرف، سواء كان يمينياً أو يسارياً. الهدف هو نقل وتحليل الأفكار والمعلومات كما وردت في المواد المصدرية بحيادية تامة.
طيب، حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع ولنبدأ من النقطة الأكثر احتكاكاً بالواقع اليومي، القدرة الشرائية.
الجيب، هذه هي النقطة التي تلامس الجميع.
يعني هناك مفارقة غريبة جداً تبرزها المصادر حول اقتراب عيد الأضحى. من المفترض أن تكون هذه المناسبة محطة للبهجة، لكنها توصف في المقال الافتتاحي بالدراما الصامتة.
بصراحة، التسمية دقيقة ومؤلمة. الآلية وراء هذا التحول ترتبط بما يسمى هشاشة هوامش الأمان.
لحظة، هشاشة هوامش الأمان، ماذا يعني ذلك عملياً؟
شوف، المقال يحلل كيف أن التضخم المتراكم وركود الأجور والارتفاع الصاروخي لتكاليف المعيشة الأساسية كالسكن قد قضت تماماً على قدرة الطبقة المتوسطة والفقيرة على الادخار.
يعني لم يعد هناك أي قرش أبيض لليوم الأسود.
بالضبط، عندما لا يوجد هامش أمان مالي، فإن أي مصاريف إضافية حتى لو كانت متوقعة ومبرمجة كعيد الأضحى تسبب في انهيار الميزانية بأكملها.
يا إلهي، المشكلة إذن ليست في ثمن الأضحية بحد ذاته.
أيوة، المشكلة أن هذا الثمن يقع على ميزانية مثقلة أصلاً، مما يحول عدم القدرة على الشراء إلى جرح سيكولوجي واجتماعي عميق جداً للعائلات.
وما يلفت الانتباه بصراحة هو رد فعل هذه العائلات. المصادر تتحدث عن لجوء مكثف للاستدانة بجميع أشكالها.
قروض استهلاكية، تسبيقات، وحتى اقتراض غير رسمي، أليس كذلك؟
صحيح، يبدو الأمر وكأن هناك محاولة لشراء السلم الاجتماعي الداخلي للعائلة، ولكن على حساب تدمير الاستقرار المالي لأشهر قادمة.
طيب، هذا يقودنا إلى سؤال اقتصادي بحت. إذا كانت العائلات تعاني بهذا الشكل للوصول إلى السيولة، فأين تذهب أموال الاقتصاد؟
هنا يأتي دور حاكم البنك المركزي السيد عبد اللطيف الجواهري. هو يوجه أصابع الاتهام لقطاع العقار.
تصريحات والي بنك المغرب تتبنى وجهة نظر ماكرو اقتصادية صارمة جداً. هو يرى أن العقار يمتص الكتلة النقدية ويحولها إلى كتل أسمنتية.
يعني لا يولد قيمة مضافة عالية؟
بالضبط. هو يرى أنه لا يخلق ابتكاراً تكنولوجياً، وذلك على حساب القطاع الصناعي الذي يفترض أن يكون قاطرة التنمية الحقيقية.
طيب، لكن هذا يقودنا إلى تناقض مثير للاهتمام في المصادر. الكاتب نجيب ميكو يرد على هذا الطرح برؤية مغايرة تماماً.
قرأت هذا الرد. هو يرفض شيطنة العقار.
صحيح، وهنا أود استعارة تشبيه بسيط. قطاع العقار يبدو مثل محرك سيارة قديم ولكنه موثوق.
تشبيه مثير، كيف ذلك؟
يعني قد لا يكون مليئاً بالتقنيات الحديثة كالصناعات المتقدمة، لكن إذا قررت فجأة إيقاف هذا المحرك القديم لأنك تحلم بمحرك حديث، فإن السيارة بأكملها ستتوقف.
أيوة، هذا يلامس صلب حجة ميكو. هو يوضح أن البناء ليس مجرد جدران. العقار محرك لقطاعات صناعية لا حصر لها، كالإسمنت، الزليج، والطاقة الشمسية.
ناهيك عن تشغيل مئات الآلاف من العمال.
تماماً، وهو يقترح آلية مزدوجة تحفيز الصناعة عبر قروض مدعومة مع ترك العقار يمتص البطالة. وهذه الطروحات تتقاطع مع رؤية تحالف الاستقلاليين الذين يحذرون من خلق مغرب بسرعتين.
لحظة، دعيني أوقفك هنا، لأن هناك فجوة منطقية تحتاج إلى تفسير.
تفضل.
إذا كان العقار يولد كل هذه الوظائف ومحرك الاقتصاد يدور، فلماذا تعاني الأسرة لدرجة العجز عن شراء أضحية العيد؟ ألا يعني هذا أن الاستثمار وحده لا يحل الدراما الاجتماعية الفورية؟
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية. الخلل يكمن في غياب سياسة حقيقية ومستدامة للقدرة الشرائية.
الحلقة المفقودة.
بالضبط، وتلك الحلقة تكشفها الأرقام القاسية التي استعرضها الكاتب عدنان ضبارح من إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لعام 2026.
أرقام تفكك وهم التشغيل، صحيح؟
100%. المندوبية تشير إلى أن معدل التشغيل المؤدى عنه، ركز معي، المؤدى عنه، لا يتجاوز 37.3% فقط.
واو، يعني الغالبية الساحقة خارج دائرة الدخل المنتظم.
إيوة، لكن الرقم الأكثر رعباً هو ظهور فئة سميت باليد العاملة المحتملة، وتضم حوالي 884,000 شخص.
اليد العاملة المحتملة، هذا مصطلح غريب بعض الشيء. يعني هل هم متاحون للعمل لكنهم لا يبحثون عنه؟
بصراحة نعم، الظاهرة معقدة. هؤلاء سقطوا في فجوة خطيرة. تاريخياً كانت العائلة المغربية تلعب دور الممتص الاجتماعي، تتكفل بأفرادها العاطلين.
العائلة الممتدة كانت تستوعب الصدمة.
صحيح، اليوم هذا الممتص انهار. الشاب أو الشابة يفقدون الأمل وينسحبون من البحث، والإحصائيات تقول إن أغلب هؤلاء من النساء.
لم تعد العائلة قادرة، ولم يستوعبهم الاقتصاد، وهذا الاحتكاك يولد شرارات غضب.
شرارات حقيقية، وهذا يفسر ما تناوله مقال عزيز بوسطة حول احتجاجات الجيلزي في خريف 2025.
تلك التي بدأت شرارتها بعد وفيات في قسم ولادة بأجادير، أليس كذلك؟
بالضبط، لكنها تحولت بسرعة إلى مطالب شاملة حول الصحة والتعليم. هذا الجيل لم يلجأ للنقابات التقليدية، بل استخدم التواصل الرقمي.
طيب، وكيف كان رد فعل الحكومة؟
المقال يصف استجابة الحكومة برئاسة أخنوش بالصمت والمراقبة السلبية، مع تجاهل تام لاتهامات وفضائح طالت وزراء وسميت بفضائح جبروت.
جبروت؟ يا لها من تسمية! يعني هناك انفصال تام في لغة التخاطب بين حكومة تقليدية وشباب رقمي.
وهذا الانفصال يبدو متعمداً. المقال يطرح نقطة جوهرية، وهي استمرار حظر استطلاعات الرأي.
هذا القرار الذي اتخذ منذ عام 2016 وتم تأكيده بالقانون 55-25.
يعني وزارة الداخلية تحتكر البيانات، مما يترك الساحة تتخبط.
بصراحة، حظر الاستطلاعات هذا يشبه قيادة طائرة حديثة مع تعمد إطفاء الرادار بحجة أنه يشتت الانتباه.
تشبيه في محله تماماً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كانت الداخلية تمتلك هذه البيانات خلف أسوارها المغلقة، فهذا يعني أن المشكلة ليست في غياب البيانات، بل في احتكار السردية.
أيوة، الفراغ يملأه فوراً ما يسمى باستطلاعات الإنترنت العشوائية والتي يسهل التلاعب بها بجيوش إلكترونية.
يعني هل يعتقد السياسيون حقاً أن هذا الجيل سيذهب للتصويت وهو يشعر أن صوته محجوب رقمياً وإحصائياً؟
مستحيل، المجتمع والإدارة يسيران بسرعتين مختلفتين تماماً، وهذا الانفصال هو ما يخلق تلك الفجوات.
طيب، هذا الانفصال عن الواقع لا يقتصر فقط على السياسة الداخلية، المصادر تأخذنا إلى الساحة الدولية.
الجغرافيا السياسية، حيث تعيش بعض الكيانات في وهم السيطرة رغم تغير المعطيات على الأرض.
بالتأكيد، وهذا واضح في تحليل رسالة زعيم البوليساريو إبراهيم غالي الموجهة للأمم المتحدة في مايو 2026.
الكاتب يحلل لغة الرسالة، يعني النص يستخدم مصطلحات تنتمي لحقبة السبعينيات. المفارقة أنهم يعلنون حرباً مفتوحة ويطالبون في نفس الوقت بوقف إطلاق النار الذي خرقوه بأنفسهم.
يعني الأمر يشبه إرسال رسالة فاكس في عصر الذكاء الاصطناعي.
بالضبط.
العالم يتغير، والمغرب يوقع اتفاقيات ويبني استثمارات أطلسية ضخمة استعداداً لكأس العالم 2030، بينما الخطاب هناك متجمد في الزمن.
لكن الانفصال عن الواقع يمتد حتى للقوى العظمى. المصادر تأخذنا إلى أزمة مضيق هرمز.
مقال مصطفى السحيمي، صحيح؟ حيث تم الدفع ب15 سفينة حربية و10,000 جندي أمريكي رداً على تهديدات إيران.
إيوة، السحيمي يبدأ من نقطة قانونية تبدو سريالية بصراحة، القانون الدولي للبحار، اتفاقية مونتيغو باي لعام 1982،
التي تعتبر المضيق ممراً دولياً للعبور.
صحيح، لكن المفارقة الساخرة أن أمريكا وإيران لم تصادقا أصلاً على هذه الاتفاقية.
معقول؟ دولتان توشكان على إشعال أزمة عالمية دفاعاً عن معاهدة لا يعترفان بها؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول كيف تدار هذه الأزمات. السحيمي يستدعي فلسفة سون تزو العسكرية ومبدأ الخداع لتشكيل إدراك الخصم.
سون تزو يقول إن الاستراتيجية هي موائمة القوة مع الهدف السياسي. طيب، بالنظر إلى حشد 15 سفينة حربية في هرمز، هل تمتلك الولايات المتحدة أو إيران هدفاً سياسياً واضحاً؟ أم أنها مجرد استعراض عضلات بحري؟
شوف، استعراض العضلات هذا هو الهدف بحد ذاته، سياسة حافة الهاوية. التهديد برفع أقساط التأمين واضطراب أسواق النفط أصبح هو الأداة.
يعني السيطرة على الإدراك والخوف بدل شن حرب فعلية تهدد بإشعال تضخم عالمي مدمر.
بالضبط، القانون الدولي يقف عاجزاً عندما تتجاهله القوى المعنية.
طيب، وسط هذا الصخب الاقتصادي المزعج، الغضب الشبابي والتهديدات الجيوسياسية، أين يجد المرء العزاء؟
سؤال جميل. الجواب الذي تقدمه المصادر يكمن في الثقافة والذاكرة.
نعم، الفن كمرساة في عالم متسارع. مقال نعيم كمال يوثق الدورة 35 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.
الرباط عاصمة عالمية للكتاب، وكانت تيمة المعرض ابن بطوطة، تيمة ذكية جدا.
المشهد الذي يرسمه المقال لنهاية المعرض يحمل مسحة من الحزن، تفقيق الأروقة والصناديق، لكن النقاش أعمق من مجرد نهاية فعالية.
أيوة، النقاش حول الكتاب الحواري والذكاء الاصطناعي مقابل الكتاب الورقي المهدد.
الخوف ليس من زوال الورق، بل من زوال آلية الاستيعاب. التكنولوجيا تفرض سرعة مشتتة،
وهذا التباين يظهر بوضوح في غياب ما يمكن تسميته بالصبر الفني، والذي يجسده المقال التكريمي للراحل عبد الوهاب الدقالي.
مقال عزيز داودي، تشريح مبهر لعبقرية الدقالي في دمج الحداثة بالروح المغربية والشرق العربي.
القصة التي يريدها المقال عن أغنية أغار عليك مذهلة بصراحة.
أيوة، كيف أجرى تدخلاً بسيطاً على النص الأصلي؟
هو أضاف كلمة واحدة فقط، كلمة قالت.
لحظة، إضافة كلمة قالت؟ كيف تغير كلمة واحدة موازين عمل فني بأكمله؟
شوف، بإضافة تلك الكلمة تحولت القصيدة من مناجاة ذكورية إلى حكاية تروى على لسان امرأة.
واو!
هذا منح الأغنية عمقاً أنثوياً وهوساً وجنوناً عاطفياً لا يقدر عليه إلا العباقرة. الفن الحقيقي لا يموت.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ هل الكآبة التي تغلف نهاية معرض الكتاب هي حزن على الكتاب الورقي؟ أم هي حنين لزمن الصبر الفني والإتقان الذي كان الدوكال يجسده؟
أعتقد أنها حنين للمسة العاطفية البشرية التي لن يستبدلها الذكاء الاصطناعي أبداً.
طيب، قمنا بربط الكثير من الخيوط اليوم، من تكلفة كبش العيد، غضب الجيل الزي المكبوت، الرسائل السياسية المنفصلة عن الواقع، البوارج في هرمز، وجماليات الفن الخالدة.
كل هذه التفاصيل، ورغم تباينها، تقدم إجابة عن طبيعة الأزمة التي نعيشها.
ولهذا، الفكرة الاستفزازية التي نترك المستمع ليتأمل فيها هي: لقد تحدثنا طوال هذا الاستكشاف عن الانفصال بين الأجور والأسعار، بين الحكومة والشباب، بين خطابات الماضي وواقع اليوم.
صحيح.
ماذا لو لم تكن أزماتنا الحالية أزمات اقتصادية أو سياسية على الإطلاق؟ ماذا لو كانت ببساطة أزمة توقيت ومزامنة؟
أزمة مزامنة؟ كيف ذلك؟
يعني نحن نعيش في مجتمع يركض بسرعة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، في حين أن المؤسسات التي تديره لا تزال تتنفس بإيقاع رسائل الفاكس البطيئة.
يا إلهي، الفجوة الزمنية تتسع.
بالضبط. متى سيحدث الاصطدام الحتمي بين هذين الزمنين؟ هذا ما يجب أن نفكر فيه جميعاً.
بصراحة تساؤل عميق جداً لختام هذه الحلقة.
إذن نصل إلى ختام هذا الغوص المعمق. ندعو الجميع لمواصلة الفضول والتساؤل دائماً. إلى اللقاء.